الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا. هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وسار بأثره واقتفى سنته إلى يوم الدين. لا يزال المصنف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يترجم بهذه التراجم للألفاظ الشركية التي تنافي كمال توحيد الأسماء والصفات. فتقدم في الترجمة السالفة أنه رحمه الله استدل بقوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، استدل بها على أن نسبة النعمة لغير الله عز وجل شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. وفي هذه الترجمة أراد رحمه الله الاستدلال بهذه الآية، أعني قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لصور أخرى من صور الألفاظ الشركية التي تنافي كمال التوحيد أيضا. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن هذه الآية وإن كانت واردة في النهي عن الشرك الأكبر، إلا أنها عند أهل العلم تعم الشرك الأصغر أيضا. ذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر الذي سمعناه قد فسرها بصور من الألفاظ الشركية التي تنافي كمال التوحيد، كالحلف بغير الله، أو نسبة النعمة لغير الله، أو تسوية المخلوق بالخالق في قول القائل مثلا: ما شاء الله وشئت، أو نحو ذلك من الألفاظ. وهذه الألفاظ كما هو معلوم شرك أصغر، هذه ألفاظ شركية من صور الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. فاقتضى هذا، أعني اقتضى هذا التفسير منه رضي الله عنه وأرضاه، أن هذه الألفاظ وما في معناها شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، وأن هذه الآية أيضا يستدل بها على صور الشرك الأصغر. وهذه الألفاظ التي وردت في هذا الأثر أو في غيره مما في معناها تعد شركا أصغر عند عامة أهل العلم، ولو جرت على لسان المتكلم من غير قصد وإرادة، خلافا لمن زعم أنها لا تكون شركا أصغر إلا إذا قصد المتكلم منها معنى لا يجوز، فهذا قول ضعيف. الذي عليه عامة أهل العلم وعليه أهل السنة والجماعة، عليه كثير من أهل العلم في هذا المقام، هو أن هذه الألفاظ تعد شركا أصغر ولو تلفظ بها من غير قصد، ولو جرت على لسانه من غير قصد، كأن يحلف بغير الله من غير قصد، من غير إرادة تعظيم المخلوق بهذا الحلف، أو يقول مثلا: ما شاء الله وشاء فلان، عبارة جرت على لسانه مثلا، أو أعوذ بالله وفلان، هكذا تجري على لسانه، كل هذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. فلا يشترط هنا النية، فمتى ما تلفظ بهذه العبارة عن دراية بها ولو لم يكن ذلك عن قصد فإنه بهذا يكون قد وقع في الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. فالحلف بالمخلوق أيا كان هذا المخلوق ولو كان نبيا، وكذلك نسبة النعمة لغير الله ولو كان منعما على هذا العبد بشيء من أنواع الإحسان، وهكذا تسوية المخلوق بالخالق بأن يقول مثلا ما شاء الله وشاء فلان، أو يقول أعوذ بالله وفلان، أعوذ بالله وأعوذ بفلان، يعني يسوي المخلوق بالخالق في المشيئة، في باب المشيئة أو في باب الاستعاذة أو نحو ذلك، كل هذا شرك أصغر يقدح في جانب التوحيد وإن جرى على لسانه من غير قصد. فهذا هو الذي عليه أهل العلم رحمهم الله في باب الاعتقاد، وهذا هو الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، وهذا هو الذي أيضا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدد من رسائله ومؤلفاته. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه، صححه الحاكم.
نعم. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث ليستدل به على أن الحلف بالمخلوق من صور الشرك الأصغر، أورده ليستدل به على أن الحلف بغير الله بالمخلوق أيا كان ولو كان نبيا أو كان ملكا أو كان صالحا من الصالحين، كل هذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. ووجه الاستدلال به أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أطلق عليه على الحلف بغير الله في هذا الحديث، أطلق عليه وصف الكفر والشرك، قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهنا نجد أنه عليه الصلاة والسلام أطلق عليه وصف الكفر ووصف الشرك، فدل ذلك على أنه شرك، والمراد بالشرك هنا هو الشرك الأصغر على قول عامة أهل العلم. وكأن المصنف رحمه الله قصد من إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة قصد الرد على من زعم أن النهي عن الحلف بالمخلوق محمول على كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم، وهذا قول قال به بعض أهل العلم رحمهم الله، وهو قول ضعيف. والحق أن النهي هنا في باب النهي عن الحلف بغير الله هو محمول على كراهة التحريم، وأنه أيضا شرك أصغر وهو أعظم من كبائر الذنوب كما سيأتي من أثر عبد الله بن مسعود. الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب التي تكون دون الشرك. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من إيراد هذا الأثر في هذه الترجمة، كأنه رحمه الله أراد الإيماء إلى أن الحلف بغير الله شرك أصغر، خلافا لمن زعم أن النهي فيه في الأحاديث الواردة في ذلك محمول على كراهة التنزيه. فهذا قول ضعيف، وربما قال به بعض أهل العلم كالإمام البيهقي رحمه الله، وكذلك تابعه في هذا النووي وغير هؤلاء. فالقول في هذا المقام، القول الصواب هو القول بأنه شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، وبهذا يكون كبيرة، يكون أعظم من كبائر الذنوب، يكون أعظم إثما من كبائر الذنوب. وكفارة ذلك هو الاستغفار، هو أن تستغفر الله أو أن تتلفظ بشهادة التوحيد عقب ذلك، كما جاء في بعض الأحاديث فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، وفي لفظ قال: فليستغفر الله. فدل ذلك على أن الحلف بغير الله له كفارة، وكفارته هو التلفظ بشهادة التوحيد مع النية، مع اعتقاد معناها، أو استغفار الله عز وجل. فهذه هي كفارة الحلف بغير الله، وأيضا في هذا الحديث دلالة على أنه شرك أصغر، إذ لو كان شركا أكبر لا أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى وجوب التوبة منه والدخول إلى الإسلام من جديد. ودل ذلك على أن الحلف بغير الله شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، وهو أعظم من كبائر الذنوب التي دون الشرك. وقول المصنف رحمه الله عن عمر أو قال وفي حديث عمر، في ظني أن فيه سقطا، لأن الحديث معروف من حديث عبد الله بن عمر وليس من حديث عمر رضي الله عنهما، فإما أن يكون سقطا وقع في الأصول الخطية وهذا يحتمل، وإما أن يكون أيضا ذهولا من المصنف رحمه الله فقال عن عمر، والحق أنه عن عبد الله بن عمر. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
نعم، لما فرغ رحمه الله من الاستدلال بالحديث السالف للحلف بالمخلوق بأنه شرك أصغر، ناسب أن يورد عقبه هذا الأثر ليستدل به على أن الحلف بالمخلوق أعظم إثما وجرما من اليمين الغموس، وهي الحلف بالله كاذبا. ووجه الاستدلال به أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الأثر أخبر أن حلفه بالله كذبا وهي اليمين الغموس أهون عنده من أن يحلف بغير الله صادقا، أخبر أن الحلف بالله كاذبا أهون عليه وأحب إليه من أن يحلف بغير الله، يعني بمخلوق من المخلوقين صادقا. فدل ذلك على أن الحلف بغير الله بمخلوق من المخلوقين أيا كان هذا المخلوق يعد أعظم جرما من كبائر الذنوب. يدل لذلك هذا الأثر، يعد أعظم جرما من كبائر الذنوب، واليمين الغموس كما تعلم من أكبر الكبائر كما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. ففيه دلالة ظاهرة في أن الوقوع في الشرك الأصغر أعظم من الوقوع في الكبيرة التي تكون دون الشرك. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى، أراد أن يستدل به على أن الوقوع في الشرك الأصغر أو أن الحلف بغير الله أعظم جرما من الوقوع في كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا قول قوي قال به كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وتقدم لنا أن بعض أهل العلم رحمهم الله حملوا هذا الحديث على كراهة التنزيه، يعني حديث النهي عن الحلف بالمخلوق، فقالوا إنه محمول على كراهة التنزيه، ولكن هذا قول ضعيف، وقد بين ضعفه الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتابه تيسير العزيز الحميد وهكذا غيره. وفي المقابل أيضا نجد أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الحلف بغير الله شرك أكبر، ذهبوا إلى أنه شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، مستدلين بما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قالوا وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتلفظ بشهادة التوحيد، وهذا يدل على وجوب تجديد إسلامه، فدل على أنه خرج عن دائرة الإسلام بهذا الحلف، ولكن هذا قول ضعيف. والصواب أنه شرك أصغر، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمره في هذا الحديث بالتلفظ بالشهادة، وفي لفظ قال: فليستغفر الله، إنما أمره بالكفارة عن هذا الحلف الذي وقع منه، أمره بالإتيان بالكفارة عن هذا الحلف الذي صدر منه، وهو الحلف بغير الله. فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في الحكم في هذه المسألة. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
نعم. لما أنهى المصنف رحمه الله الاستدلال لتحريم هذه الألفاظ الشركية التي مرت بنا قبل قليل، وهي الحلف بالمخلوق أو تسوية الخالق، تسوية المخلوق بالخالق في باب الاستعاذة أو في باب المشيئة أو في باب الإرادة أو في غير ذلك من الأبواب، أو نسبة نعمة الله إلى غير الله. لما أنهى رحمه الله الاستدلال لتحريم هذه الألفاظ وأنها من صور الشرك الأصغر، ناسب أن يختم هذه الترجمة وهذا الباب بهذين الأثرين في حديث حذيفة مرفوعا أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهكذا أثر إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان إلى آخره. فأورد هذين أثرين وختم بهما الترجمة، هذه الترجمة لبيان علة النهي عن إطلاق الألفاظ الشركية التي فيها تسوية الخالق، التي فيها تسوية المخلوق بالخالق. والعلة هي أن حرف العطف في قول القائل مثلا ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان يقتضي تسوية المخلوق بالخالق في باب المشيئة، وأن أيضا حرف العطف في قول القائل مثلا أعوذ بالله وبك يقتضي أيضا تسوية المخلوق بالخالق في باب الاستعاذة. فلهذا حرم إطلاق هذه الألفاظ لأن فيها تسوية بالمخلوق، لأن فيها تسوية المخلوق بالخالق. فهذا هو وجه تحريم إطلاق هذه الألفاظ. وفي هذه الآثار أيضا، وفي هذين الآثارين وما في معناهما أيضا، إشارة إلى اللفظ المباح في هذا المقام، وهو أن يبدل حرف العطف هذا بحرف آخر يفيد الترتيب ويفيد التعقيب، وهو حرف ثم، الذي يفيد عند العرب في لغتهم يفيد التعقيب وليس المساواة. فله أن يقول مثلا ما شاء الله ثم شاء فلان، أو له أن يقول مثلا أعوذ بالله ثم بك، فهذا لا بأس به. وإن كان الأولى والأحسن أن يقول مثلا ما شاء الله أو أعوذ بالله إذا استعاذ بالله عز وجل، وكذلك مثلا استعاذ بمخلوق قادر حي. فظهر لك أن العلة من النهي عن إطلاق هذه الألفاظ الشركية التي فيها حرف الواو هنا، أو التي فيها حرف العطف، هي تسوية المخلوق بالخالق أيا كان هذا المخلوق ولو كان نبيا. فلا يجوز لك مثلا أن تقول ما شاء الله وشاء النبي، أو تقول مثلا أعوذ بالله وبرسول الله، هذا لا يجوز، لأنك سويت هذا المخلوق بالله عز وجل في هذا الباب، في باب المشيئة، أو كذلك في باب الاستعاذة، أو كذلك في باب الإرادة، كأن تقول مثلا أراد الله وأراد فلان، كل هذا لا يجوز، كل هذه من الألفاظ التي تقدح في جانب التوحيد. وإنما الواجب أن يقول ما شاء الله وحده، أو أن يستعيذ بالله عز وجل وحده. لكن له كما في هذا الأثر، في هذا الحديث، له أن يأتي بحرف ثم الذي يفيد التعقيب، الذي لا يفيد التسوية وإنما يفيد التعقيب. فله أن يقول مثلا إذا أراد أن يقرن مشيئة العبد بمشيئة الله، له أن يأتي بحرف لا يفيد التسوية وهو حرف ثم، فيقول ما شاء الله ثم شاء فلان. فهنا جعل مشيئة العبد تحت مشيئة الله تابعة لها، ولم يجعلها مساوية لها. وهكذا أيضا له مثلا إذا استعاذ لمخلوق قادر حي، له أن يقول عذت بالله ثم بفلان،
لا بأس، لأنه جعل استعادته بهذا المخلوق الحي القادر تابعة لاستعادته بالله عز وجل، فهو استعاد بالله عز وجل أولا وجعل استعادته بهذا المخلوق ثانيا لأنه حي قادر. فالاستعادة بالمخلوق إذا كان حيا قادرا على أن يعيدك مما استعذت منه فهذا لا بأس به، وهذا جائز عند أهل العلم، كما في قصة الغلام الذي كان مولاه يضربه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ برسول الله، كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود وغيره. فهذا جائز لأن هذه الاستعادة استعادة بمخلوق حي قادر، فإذا استعاد المستعيذ استعاد العبد بمخلوق حي قادر فهذا لا بأس به عند أهل العلم، له أن يقول مثلا أعوذ مثلا برجال الأمن من اللصوص أو من السراق أو من قطاع الطرق، أو أعوذ مثلا بولي الأمر من الظلمة، لا بأس، لأن هذا الوالي أو لأن هذا الشرطي قادر على إعادته من هؤلاء النصوص أو من هؤلاء الظلمة، لكن استعادته بالميت أو بالحي الغائب هذا لا يجوز، وهذا شرك أكبر. فإذا هنا قال مثلا أعوذ بفلان وهو ميت، أو قال أعوذ بالصنم الفلاني، فهذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. فظهر لك من هذا التقرير من كلام أهل العلم أن الاستعادة بالمخلوق إذا قرنت بالاستعادة بالله عز وجل بحرف العطف أنها استعادة شركية، أنه لفظ شركي إذا كان هذا المخلوق حيا قادرا، هذا لفظ شركي من صور الشرك الأصغر. أما إن استعاذ بمخلوق ميت أو استعاذ بمخلوق غير قادر لإعادته فهذا لا شك أنه شرك أكبر، ولو أتى بحرف ثم الذي يفيد الترتيب، لأنه استعاذ بمخلوق غير قادر، وربما استعاذ بميت أو بصنم أو بغير ذلك. فالقصد من هذا كله أن المصنف رحمه الله أراد الإشارة في خاتمة هذه الترجمة إلى أن العلة من النهي عن هذه الألفاظ التي فيها تسوية الخالق، التي فيها حرف العطف هي تسوية المخلوق بالخالق، وهذا محرم. والواجب عليه في هذا إذا أراد أن يجمع بين الاستعادتين، بين الاستعادة بالله وبغيره، أو بين إثبات مشيئة الله ومشيئة غيره، أن يأتي بحرف يفيد الترتيب ولا يفيد التسوية، فهذا هو الواجب في حق المسلم. وإن قال ما شاء الله وحده أو قال أعوذ بالله فهذا هو الأكمل وهذا هو الأولى في حق المسلم. وظهر لك أخي الكريم أن إطلاقها مثل هذه الألفاظ يقدح في جانب التوحيد، يقدح في جانب التوحيد، فإذا استعاذ بغير الله، إذا استعاذ بمخلوق، فإن كان هذا المخلوق حيا قادرا على إعادته فهذا لا بأس به، لا بأس أن يقول مثلا أعوذ بفلان من كذا، والشرط عند أهل العلم أن يكون حيا قادرا. أما إن استعاذ بمخلوق ليس قادرا ولو كان حيا، وكذلك من باب أولى أن يستعيذ بميت من الأموات بصاحب قبر أو نحو ذلك، هذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، هذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. أما وهو الذي أشار إليه المصنفون رحمه الله، أما إن جمع بين الاستعاذة بالمخلوق والاستعاذة بالله عز وجل، أو جمع بين إثبات مشيئة الله وإثبات مشيئة المخلوق، كأن يقول ما شاء الله وشاء فلان، أو أعوذ بالله وبفلان، فهذا لا يجوز إذا أتى بحرف العطف، لا يجوز، لأن هذا اللفظ لفظ شركي يقدح في جانب التوحيد وينافي كماله. إذا قال أعوذ بالله وبفلان إذا كان هذا المستعاذ به حيا قادرا، أما إن كان المستعاذ به ميتا أو كان غير قادر فهذا شرك أكبر ولو أتى بحرف ثم الذي يفيد الترتيب، لأنه استعاذ بميت أو استعاد بحي غير قادر. فينبغي لطالب العلم أن يكون بصيرا بهذه الدقائق وبهذه الأمور. والمصنف رحمه الله حين ختم هذه الترجمة بهذه الأثرين أراد أن يستدل بهما لعلة النهي عن تحريم الجمع بين الاستعاذة بالله والاستعاذة بغيره أو إثبات مشيئة الله وإثبات مشيئة غيره. فإذا أثبت مشيئة العبد مع مشيئة الله وقرن مشيئة العبد بمشيئة الله فهذا هو الذي ينهى عنه، فهذا هو الذي ينهى عنه إذا كانت المشيئة حاصلة فعلا من هذا العبد. أما إن كان عاجزا عن هذه المشيئة فلا يجوز أصلا، فلا يجوز أن تثبت له مشيئة عاجزا عنها، كأن تقول مثلا ما شاء الله ثم شاء فلان وهذا المخلوق عاجزا عن هذه المشيئة، فلا يجوز لك أن تأتي بهذا. وهكذا مثلا في باب الاستعاذة، إذا أردت أن تثبت للعبد قدرة على الاستعادة به فلا بأس، لكن بشرط أن تأتي بحرف ثم الذي لا يفيد التسوية، وكذلك يكون هذا المخلوق حيا قادرا. فلك أن تقول مثلا أعوذ بالله ثم بك إذا كان هذا المخلوق حيا قادرا، ولك أيضا أن تقول أعوذ بك من اللص الفلاني إذا كان مثلا يعمل في الشرطة أو نحو ذلك وله قدرة على دفع شر هذا اللص، أو تقول مثلا لولي الأمر أعوذ بك من شر الظالم الفلاني، فكذلك لا بأس بذلك لأنه قادر، لأنه حي قادر. أما أن تأتي إلى ميت في قبره أو إلى غائب وتقول أعوذ بك من فلان فهذا لا يجوز، وهذا يحرم ولو كان قادرا عليه حال حياته في الدنيا، لا يجوز لك هذا، وهذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، ولو أتيت بحرف ثم الذي يفيد الترتيب. فإذا قال القائل مثلا أعوذ بالله ثم بالميت الفلاني فهذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. وإذا قال القائل أعوذ بالله ثم بفلان وهذا حي قادر فهذا هو الجائز، وإذا قال أعوذ بالله وبفلان فهذا يحرم ولو كان حيا قادرا، هذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. فظهر لك أن الألفاظ تختلف من حال إلى حال، وأن الحكم يختلف أيضا باختلاف هذه الألفاظ. فالخلاصة في هذا كله أن المصنف رحمه الله في هذه الترجمة أراد أن يستدل بالآية التي أوردها في مطلع الباب، وهي قول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أراد أن يستدل بها مع ما فسرها به ابن عباس رضي الله عنهما، أراد أن يستدل بها على هذه الألفاظ الشركية التي تنافي كمال التوحيد، وهي الحلف بغير الله أو تسوية المخلوق بالخالق في باب المشيئة أو في باب الإرادة أو في باب الاستعاذة أو في غير ذلك من الأبواب، وكذلك نسبة نعمة الله إلى غيره، وكل هذه ألفاظ شركية تنافي كمال التوحيد. والمصنف كما ترى استدل لها بهذه الآية مع تفسيرها، ثم كذلك أثبت أن الحلف بغير الله، أن الحلف بالمخلوق شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، وأورد الحديث الذي مر بنا ليستدل به لذلك، خلافا لمن قال بأن النهي في الأحاديث في هذا المقام إنما هو محمول على كراهة التنزيه، فهذا قول ضعيف لا حجة لا عبرة به ولا يعول عليه. لهذا نجد أن المصنف رحمه الله ساق الحديث السالف ليستدل به لهذا المعنى، ثم أورد الأثر عقبه أثر ابن مسعود ليستدل به على أن الحلف بغير الله، على أن الحلف بالمخلوق أعظم من كبائر الذنوب التي دون الشرك، وهذا لا إشكال فيه، فأراد أن يستدل به على أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب. والدليل لهذا قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالآية صريحة في أن الله لا يغفر الشرك صغيره وكبيره، وأنه سبحانه وتعالى يغفر ما دون ذلك من الذنوب ولو كانت كبائر إذا مات عليها من غير توبة، فإنه يكون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بهذه الذنوب. أما الشرك فإنه لا يغفر وليس واقعا تحت المشيئة، ليس واقعا تحت المشيئة بنص هذه الآية. فهذا هو الذي تقتضيه نصوص الكتاب والسنة، وهذا هو عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة من لدن الإمام أحمد فمن بعده رحمهم الله أجمعين. ثم ختم المصنف هذه الترجمة بهذين الأثرين لبيان العلة من النهي عن هذه الألفاظ الشركية التي ربما تجري على بعض ألسنة الناس من غير قصد. فكل هذا يدل على حسن ترتيب هذا المؤلف وهذا الإمام رحمه الله لهذا الكتاب القيم الذي ألفه في تقرير توحيد العبادة لله عز وجل. فرحمه الله تعالى وجزاه عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر من شرح هذه الترجمة، ونستمع إلى قراءة لتعليق العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين، قوله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند المثل والنظير. وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره: قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا. هذا كله به شرك. قال: وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى.
نعم، وفي هذا دلالة على أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الآية على النوعين من الشرك، ففسرها في الأثر السالف بالشرك الأصغر، وذكر صورا من صور الشرك الأصغر وهو الشرك في الألفاظ، وفسرها قبل ذلك أيضا بالشرك الأكبر، ودل ذلك على أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآيات التي وردت في الشرك الأكبر بالشرك الأصغر أيضا، فهي تعم هذا وهذا، تعم كلا النوعين. فإذا جاءت آية في تحريم أو في النهي عن الشرك الأكبر فهي أيضا دليل على النهي عن الشرك الأصغر. وابن عباس رضي الله عنهما في الأثر الأخير كما ترى بين فيه صورا كانت موجودة في عهده رضي الله عنه وأرضاه، وهي الحلف بغير الله، فقال هنا وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، أو قال وحياتك يا فلان وحياتي، كما جاء في بعض الألفاظ أنه قال والله وحياتك، والله وحياتك يا فلان على التذكير، وجاء في بعضها أنه قال والله والله وحياتك يا فلانة على التأنيث. فهنا العبارة هنا صريحة في أن الحلف بغير الله، في أن الحلف بغير الله شرك، لأن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الآية على هذا المعنى. وهكذا اللفظ الثاني هي قول القائل لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، أو قول مثلا لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، أو قول مثلا لولا فلان لا منعنا من كذا، أو لولا فلان لما رزقنا بكذا، إلى غير ذلك. فهذا كذلك لفظ من الألفاظ الشركية التي تنافي كمال التوحيد. وهكذا قول القائل ما شاء الله وشئت، ذكرها ابن عباس هنا رضي الله عنهما وجعلها صورة من صور الشرك، وهي تسوية المخلوق بالخالق في باب المشيئة. وهكذا قول القائل لولا الله وفلان أو نحو ذلك، كل هذا دليل على أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر هذه الآية على هذا المعنى الذي فهمه، فدل هذا الأثر وما في معناه عن غيره من الصحابة، دل على أن المراد بهذه الآية هي يعني قوله جل على فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، دل على أن المراد بها الشرك الأكبر والشرك الأصغر معا، فهي تحمل على الشرك الأكبر وعلى الشرك، تحمل على النهي عن الشرك الأكبر وعلى النهي عن الشرك الأصغر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم قد فسرها على هذين المعنيين، فسر الآية تارة على المراء على النهي عن الشرك الأكبر، وفسرها تارة على النهي عن الشرك الأصغر، فاقتضى ذلك أن تكون كل آية وردت في النهي عن الشرك الأكبر أن تكون أيضا واردة في النهي عن الشرك الأصغر. نعم.
قوله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، فيكون قد كفر وأشرك ويكون من باب كفر دون كفر.
نعم، ولعل الأصح في هذا أنها شك من الراوي، لعل الأصح في هذا الحرف يعني في قوله فقد كفر أو أشرك أنه شك من أحد الرواة. وتقدم لنا أن شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله أورد هذا الحديث ليستدل به على أن الحلف بغير الله شرك أصغر، ووجه الاستدلال به كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحالف بغير الله بأنه مشرك، كما في هذا اللفظ أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهنا أطلق عليه أحد هذين الوصفين، فدل على أنه داخل في مسمى الشرك. نعم. والمراد بالشرك هنا هو الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من قوله ويكون من باب كفر دون كفر، أي أنه شرك أصغر دون الشرك الأكبر. نعم. وبعض أهل العلم تأول هذا المعنى تأول هذا الحديث على أن المراد به هو الشرك الأكبر، تأوله على أن المراد به هو الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد، ولكن هذا قول ضعيف، الصواب أن المراد به هو الشرك الأصغر. نعم.
قوله وقال ابن مسعود رضي الله عنه أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم.
نعم. إذن ظاهر من هذا أن المصنف يعني الإمام المجدد رحمه الله أورد هذا الأثر، أثر ابن مسعود رضي الله عنه عقب حديث ابن عمر السالف، أورده ليستدل به على أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، أنه أعظم من كبائر الذنوب، ويدل لهذا قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما تقدم قبل قليل. فإن الله سبحانه في هذه الآية أثبت المغفرة لمن يشاء بما دون الشرك، أثبت المغفرة ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده. أما الشرك فإن الله أثبت في مطلع الآية أنه لا يغفر، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني في حق من مات عليه ولم يتب منه. فهذا هو المعنى. فدلت هذه الآية مع هذا الأثر على أن الشرك الأصغر أكبر وأعظم وأوقع وأشد إثما من الكبائر التي تكون دون الشرك. بقي لنا أن نفسر أقوال أهل العلم في هذا في هذه المسألة، هل هم يريدون بذلك مطلق الشرك أم أنهم يريدون نوعا معينا من الشرك؟ والصواب أنهم يريدون به مطلق الشرك ولو كان لفظا من الألفاظ الشركية التي مرت بنا قبل قليل، فهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم. وكذلك أيضا الحكم يكون واقعا ولو كان بلفظ واحد أطلقه، لكن يبقى هنا لو أن الرجل مثلا كان مصرا على كبائر الذنوب ولم يتب منها وكبائره متوالية وأطلق شيئا من الألفاظ الشركية من غير قصد، فهنا ينظر هل هو أعظم، يعني هذا اللفظ الذي أطلقه، أم كبائر الذنوب التي توالت عليه هي أعظم. هذا في ظني فيه نظر ويحتاج إلى مزيد تأمل ونظر فيه. أما اللفظ الواحد، أما استمراء هذه الألفاظ الشركية على اللسان وجريانها على اللسان بين الفينة والأخرى، لا شك أنه أعظم مما لو وقع المسلم في كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قوله: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان.
نعم. وأيضا قبل أن نغادر هذا الحديث، حديث ابن عمر في تحريم الحلف بغير الله، وهكذا أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي مر بنا قبل قليل، يحسن بنا أن نشير إلى أن بعض أهل العلم رحمهم الله من أهل السنة والجماعة، يعني من شراح الأحاديث، ربما تجوز بعضهم فأجاز الحلف بغير الله إذا كان من غير قصد، إذا كان هذا الحلف قد جرى على لسانه من غير قصد فأجازه. وربما استدل بعضهم بحديث طلحة بن عبيد الله عند مسلم الصحيح في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما عليه، ثم قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام: صدق إن أفلح. قال عليه الصلاة والسلام: صدق إن، قال أفلح إن صدق، وفي لفظ عند مسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق. فقال بعض أهل العلم: هذه اللفظة دليل على أن لفظ الشرك إذا جرى على اللسان، على أن لفظ الحلف بغير الله إذا جرى على اللسان من غير قصد أن هذا يعد جائزا، إنما المحرم هو أن ينوي بذلك حقيقة الحلف. لكن هذا قول ضعيف وهذا قول فاسد، وقد نبه عليه الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في كتابه تفسير العزيز الحميد الذي شرح به كتاب التوحيد، وبين فساد هذا القول. فهذا القول وإن كان قد قال به بعض أهل العلم من أهل السنة كالإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله، وهكذا الإمام النووي وغيرهما، فلا شك أنه قول ضعيف مصادم للنصوص، ومن لازمه جواز الحلف بغير الله إذا كان قد جرى على اللسان من غير قصد. وهذا لا يقول به من تأمل وتدبر نصوص الشريعة التي دلت بمجموعها وبعمومها على تحريم الحلف بغير الله ولو كان عن غير قصد. فمتى ما حلف بغير الله ولو كان عن لسان قد انفلت منه أو عن غير قصد، فإن هذا يعد محرما ولا يجوز، وأنه صورة من صور الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. وأما هذا الحرف الذي الذي أشرت إليه حديث أعني حرف أفلح وأبيه إن صدق من حديث طلحة بن عبيد الله عند مسلم في الصحيح، الصواب أنه من رواية إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله بهذا الإسناد وبهذا اللفظ، أنه قال أفلح وأبيه إن صدق، وفي لفظ قال دخل الجنة وأبيه إن صدق. وقد رواه الشيخان، رواه مسلم أيضا ورواه الإمام أبو عبد الله البخاري رحمة الله عليهما من وجه آخر عن أبي سهيل عن أبيه بلفظ أفلح إن صدق، ليس فيه حرف أبيه، رواه الإمام البخاري في صحيحه، وأيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق الإمام مالك، من طريق الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس عن أبي سهيل. والإمام مالك أحفظ بكثير من إسماعيل بن جعفر، فدل على أن هذا، دلت رواية الإمام مالك رحمه الله على أن هذا اللفظ هو المحفوظ، أعني قوله أفلح إن صدق، وفي لفظ قال دخل الجنة إن صدق، ليس فيه حرف وأبيه، فحينئذ لا وجه للاستدلال بهذا الحرف لأنه حرف ضعيف، أعني قوله وأبيه، فإن هذا الحرف تفرد به إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل، وقد خالفه الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة وهو أحفظ منه بكثير، ولا وجه للمقارنة بينهما في الحفظ والضبط، فروى هذا الحديث بعينه عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله بلفظ أفلح إن صدق ليس فيه حرف أبيه، فهذا هو الصواب، فهذا هو الصواب في إسناد في لفظ هذا الحديث، وهذا هو الجواب السديد الذي يمكن أن يجاب به عن هذا الحديث، على أن بعض أهل العلم رحمهم الله حملوا هذا الحديث على معنى آخر، فقالوا إن هذا الحديث محمول على ما كان قبل النهي، على ما كان قبل النهي عن الحلف بغير الله، وكأن الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتابه تيسير العزيز الحميد ارتضى هذا القول، والذي أرى أنه هو الحق في هذا هو أن هذا الحرف غير محفوظ أصلا في متن هذا الحديث، بدليل أن الإمام مالك رحمه الله حين روى هذا الحديث في موطئه لم يذكر فيه هذا الحرف، وإنما رواه بلفظ أفلح إن صدق، ومن طريقه خرجه الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه، وهكذا خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وجعل رواية الإمام مالك في الأصول، وجعل رواية إسماعيل بن جعفر التي فيها زيادة هذا الحرف في المتابعات، فدل ذلك على أن الإمام مسلم أيضا أراد أن يعل هذا الحرف، لأنه استفتح الباب أو استفتح الترجمة برواية مالك التي ليس فيها هذا الحرف، ثم ثنى بعد ذلك برواية إسماعيل بن جعفر التي فيها هذا الحرف، وأومأ رحمه الله بهذا الصنيع إلى أن هذا الحرف غير محفوظ. الشاهد أن هذا هو الجواب الذي يعد أصح الأجوبة عن هذا الحديث الذي ربما استدل به بعض أهل العلم لجواز الحلف بغير الله إذا كان عن غير قصد، وربما كذلك استدل بعض أهل العلم رحمهم الله بحديث آخر يروى بنحو هذا اللفظ، وهو حديث أبي العشرة الذي يرويه عن أبيه في قصة صفة ذكاة البهيمة، في قصة تذكية البهيمة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الذكاء بيّنها عليه الصلاة والسلام، ثم أشار عليه الصلاة والسلام أنها تجزئ لو أن الذكاة تجزئ لو طعنها في فخذها، يعني بذلك بهيمة الأنعام التي تجزئ الذكاة في فخذها. فجاء فهذا الحديث من رواية حماد بن سلمة عن أبي العشرة عن أبيه عند بعض أصحاب السنن وغيرهم، رواه عن حماد بن سلمة وكيع، ورواه ابن مهدي وآخرون، كلهم رواه بنحو هذه الأحرف، ورواه راو آخر عند البيهقي وغيره بلفظ، وهذا الراوي يسمى يعقوب بن إسحاق أو نحو ذلك، أو وهذا الراوي يسمى يعقوب بن إسحاق الحضرمي، رواه عن حماد بن سلمة عن أبي العشرة عن أبيه بلفظ وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأتك، أتى بحرف وأبيك، يعني جعله حرف قسم، والحفاظ من أصحاب حماد قالوا لو طعنت في فخذها لأجزأتك، ليس فيه حرف أبيك، وزاد هذا الراوي في مطلع هذا اللفظ حرف أبيك فجعله قسما. وهذا الراوي على كل ليس من الحفاظ المتقنين، وهو كما ترى رواه على هذا اللفظ، واستدل بلفظه بعض أهل العلم رحمهم الله على جواز الحلف بغير الله إن كان عن غير قصد، إن كان قد جرى على اللسان من غير قصد. والجواب عن هذا الحديث يقال إن هذا الحرف تفرد به هذا الراوي وهو يعقوب بن إسحاق هذا الحضرمي، وهو ممن لا يحتمل تفرده، ولا سيما أن وكيعا وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم خالفوه فرووا هذا الحديث عن حماد بن سلمة وليس فيه ذكر حرف القسم، إنما رووه بلفظ لو طعنت في فخذها لأجزأتك، بل إن بعضهم رواه بلفظ والذي نفسي بيده لو طعنت في فخذها لأجزأتك، أو قال لأجزأت عنك، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم أقسم بالله عز وجل قال والذي نفسي بيده. فهذه الألفاظ تدل على أن لفظ يعقوب ابن إسحاق ليس محفوظا، والمحفوظ أنه بدون هذا الحرف. الشاهد أن بعض أهل العلم رحمهم الله ربما قالوا بجواز الحلف بغير الله إذا كان عن غير قصد، إذا جرى على لسانه من غير قصد، وهذا قول ضعيف، قول لا يصح لما تقدم من الجواب عن هذه الأحاديث. وربما ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى قول ثالث فقالوا إن الحلف بغير الله يجوز إذا كان بقصد التأكيد دون التعظيم، إذا كان بقصد تأكيد المحلوف عليه دون تعظيم هذا المخلوق الذي حلف به، وهذا قول قال به بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله وقال به بعض الشراح، وهو أيضا قول ضعيف، لأن من لازم هذا القول أن نقول بجواز الحلف بغير الله إذا كان لمطلق التأكيد، وهذا قول باطل لا يصح. فإذا كان الحلف بغير الله لا يجوز ولو كان عن غير قصد، فمن باب أولى أن نقول لا يجوز إذا كان لمطلق التأكيد. فالواجب في حق المسلم أن يتبع الحق في هذا، وهو أن الحلف بغير الله، أن الحلف بالمخلوق أيا كان هذا المخلوق، ولو كان نبيا ولو كان رسولا ولو كان ملكا، أنه لا يجوز. والجائز في هذا هو أن تحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، فهذا هو الذي يجوز في حق المسلم. أما الحلف بالمخلوق فإنه لا يجوز ولو كان هذا المخلوق معظما، ولو كانت الكعبة أو كان بيت الله أو كان نبي الله أو كان ملكا من الملائكة، كل هذا محرم، لأن هذا يشعر السامع بأنك تعظم هذا المخلوق، ولأنه أيضا مضاهاة للحلف بالله عز وجل، ذلك أن الحلف بالله تعظيم له سبحانه وتعالى، فإذا حلفت بغيره فأنت تضاهي الخالق بهذه المنزلة التي لا يستحقها المخلوق ولو كان هذا المخلوق نبيا فضلا عمن دونه. نعم.
قوله وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك.
نعم، لعل الصواب في هذا اللفظ، هذا اللفظ رواه ابن أبي الدنيا في الصمت في كتابه الصمت أو غيره، فلعل الأصح في هذا اللفظ أنه كان يكره أن يقول، لعل الأفصح أو لعل المحفوظ من لفظ هذا الأثر أن إبراهيم النخعي كان يكره أن يقول، يعني أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، وأنه كان يجيز أن يقول أعوذ بالله ثم بك، وأنه كان يكره أن يقول لولا الله وفلان، وإنما الجائز أن يقول لولا الله ثم فلان. نعم.
قوله وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. إبراهيم هو النخعي، وهذا فيما يقدر عليه الحي الحاضر بخلاف من ليس كذلك ممن لا يسمع كلاما ولا يرد جوابا كالأموات والغائبين.
نعم، يعني هنا إذا إذا أراد أن يقول مثلا أعوذ بالله ثم بفلان فيشترط هنا في الاستعاذة بهذا المخلوق أن يكون حيا قادرا فله ذلك حينئذ. أما إن كان هذا المخلوق ميتا أو كان حيا غائبا فلا يجوز ولو أتى بهذا الحرف الذي يفيد التعقيد. ودل ذلك على أن النهي هنا في هذا إنما هو في حق الجمع بين المخلوق والخالق بلفظ يقتضي الجمع وهو حرف العطف. وأيضا كذلك دل على أنه يحرم إذا كانت استعادة بمخلوق غير قادر، إذا كانت استعادة بمخلوق ميت أو بمخلوق حي غير قادر فإنه يحرم ولو أتى بحرف ثم الذي يفيد الترتيب. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وشكر الله لك وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا. هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وسار بأثره واقتفى سنته إلى يوم الدين. لا يزال المصنف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يترجم بهذه التراجم للألفاظ الشركية التي تنافي كمال توحيد الأسماء والصفات. فتقدم في الترجمة السالفة أنه رحمه الله استدل بقوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، استدل بها على أن نسبة النعمة لغير الله عز وجل شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. وفي هذه الترجمة أراد رحمه الله الاستدلال بهذه الآية، أعني قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لصور أخرى من صور الألفاظ الشركية التي تنافي كمال التوحيد أيضا. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن هذه الآية وإن كانت واردة في النهي عن الشرك الأكبر، إلا أنها عند أهل العلم تعم الشرك الأصغر أيضا. ذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر الذي سمعناه قد فسرها بصور من الألفاظ الشركية التي تنافي كمال التوحيد، كالحالف بغير الله، أو نسبة النعمة لغير الله، أو تسوية المخلوق بالخالق في قول القائل مثلا: ما شاء الله وشئت، أو نحو ذلك من الألفاظ. وهذه الألفاظ كما هو معلوم شرك أصغر، هذه ألفاظ شركية من صور الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. فاقتضى هذا، يعني اقتضى هذا التفسير منه رضي الله عنه وأرضاه، أن هذه الألفاظ وما في معناها شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، وأن هذه الآية أيضا يستدل بها على صور الشرك الأصغر. وهذه الألفاظ التي وردت في هذا الأثر أو في غيره مما في معناها تعد شركا أصغر عند عامة أهل العلم، ولو جرت على لسان المتكلم من غير قصد وإرادة، خلافا لمن زعم أنها لا تكون شركا أصغر إلا إذا قصد المتكلم منها معنى لا يجوز، فهذا قول ضعيف. الذي عليه عامة أهل العلم وعليه أهل السنة والجماعة، عليه كثير من أهل العلم في هذا المقام، هو أن هذه الألفاظ تعد شركا أصغر ولو تلفظ بها من غير قصد، ولو جرت على لسانه من غير قصد، كأن يحلف بغير الله من غير قصد من غير إرادة تعظيم المخلوق بهذا الحلف، أو يقول مثلا ما شاء الله وشاء فلان، عبارة جرت على لسانه مثلا، أو أعوذ بالله وفلان هكذا تجري على لسانه، كل هذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، فلا يشترط هنا النية. فمتى ما تلفظ بهذه العبارة عن دراية بها ولو لم يكن ذلك عن قصد، فإنه بهذا يكون قد وقع في الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. فالحلف بالمخلوق أيا كان هذا المخلوق ولو كان نبيا، وكذلك نسبة النعمة لغير الله ولو كان منعما على هذا العبد بشيء من أنواع الإحسان، وهكذا تسوية المخلوق بالخالق بأن يقول مثلا ما شاء الله وشاء فلان، أو يقول أعوذ بالله وفلان، أعوذ بالله وأعوذ بفلان، يعني يسوي المخلوق بالخالق في المشيئة، في باب المشيئة أو في باب الاستعادة أو نحو ذلك، كل هذا شرك أصغر يقدح في جانب التوحيد وإن جرى على لسانه من غير قصد. فهذا هو الذي عليه أهل العلم رحمهم الله في باب الاعتقاد، وهذا هو الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، وهذا هو الذي أيضا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدد من رسائله ومؤلفاته. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه صححه الحاكم.
نعم. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث ليستدل به على أن الحلف بالمخلوق من صور الشرك الأصغر، أورده ليستدل به على أن الحلف بغير الله بالمخلوق أيا كان، ولو كان نبيا أو كان ملكا أو كان صالحا من الصالحين، كل هذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. ووجه الاستدلال به أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أطلق عليه على الحلف بغير الله في هذا الحديث، أطلق عليه وصف الكفر والشرك، قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهنا نجد أنه عليه الصلاة والسلام أطلق عليه وصف الكفر ووصف الشرك، فدل ذلك على أنه شرك، والمراد بالشرك هنا هو الشرك الأصغر على قول عامة أهل العلم. وكأن المصنف رحمه الله قصد من إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة قصد الرد على من زعم أن النهي عن الحلف بالمخلوق محمول على كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم، وهذا قول قال به بعض أهل العلم رحمهم الله، وهو قول ضعيف. والحق أن النهي هنا في باب النهي عن الحلف بغير الله هو محمول على كراهة التحريم، وأنه أيضا شرك أصغر، وهو أعظم من كبائر الذنوب كما سيأتي من أثر عبد الله بن مسعود. فالشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب التي تكون دون الشرك. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من إراد هذا الأثر في هذه الترجمة، كأنه رحمه الله أراد الإيماء إلى أن الحلف بغير الله شرك أصغر، خلافا لمن زعم أن النهي فيه في الأحاديث الواردة في ذلك محمول على كراهة التنزيه، فهذا قول ضعيف، وربما قال به بعض أهل العلم كالإمام البيهقي رحمه الله، وكذلك تابعه في هذا النووي وغيرهم وغير هؤلاء. فالقول في هذا المقام، القول الصواب هو القول بأنه شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، وبهذا يكون كبيرة، يكون أعظم من كبائر الذنوب، يكون أعظم إثما من كبائر الذنوب. وكفارة ذلك هو الاستغفار، هو أن تستغفر الله أو أن تتلفظ بشهادة التوحيد عقب ذلك، كما جاء في بعض الأحاديث فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، وفي لفظ قال: فليستغفر الله. فدل ذلك على أن الحلف بغير الله له كفارة، وكفارته هو التلفظ بشهادة التوحيد مع النية، مع اعتقاد معناها، أو استغفار الله عز وجل، فهذه هي كفارة الحلف بغير الله. وأيضا في هذا الحديث دلالة على أنه شرك أصغر، إذ لو كان شركا أكبر لأرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى وجوب التوبة منه والدخول إلى الإسلام من جديد. فدل ذلك على أن الحلف بغير الله شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، وهو أعظم من كبائر الذنوب التي دون الشرك. وقول المصنف رحمه الله عن عمر أو قال وفي حديث عمر، في ظني أن فيه سقطا، لأن الحديث معروف من حديث عبد الله بن عمر وليس من حديث عمر رضي الله عنهما، فإما أن يكون سقطا وقع في الأصول الخطية وهذا يحتمل، وإما أن يكون أيضا ذهولا من المصنف رحمه الله فقال عن عمر، والحق أنه عن عبد الله بن عمر. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
نعم، لما فرغ رحمه الله من الاستدلال بالحديث السالف للحلف بالمخلوق بأنه شرك أصغر، ناسب أن يورد عقبه هذا الأثر ليستدل به على أن الحلف بالمخلوق أعظم إثما وجرما من اليمين الغموس، وهي الحلف بالله كاذبا. ووجه الاستدلال به أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه في هذا الأثر أخبر أن حلفه بالله كذبا وهي اليمين الغموس أهون عنده من أن يحلف بغير الله صادقا، أخبر أن الحلف بالله كاذبا أهون عليه وأحب إليه من أن يحلف بغير الله، يعني بمخلوق من المخلوقين صادقا. فدل ذلك على أن الحلف بغير الله بمخلوق من المخلوقين أيا كان هذا المخلوق يعد أعظم جرما من كبائر الذنوب، يدل لذلك هذا الأثر، يعد أعظم جرما من كبائر الذنوب. واليمين الغموس كما تعلم من أكبر الكبائر، كما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، ففيه دلالة ظاهرة في أن الوقوع في الشرك الأصغر أعظم من الوقوع في الكبيرة التي تكون دون الشرك. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى، أراد أن يستدل به على أن الوقوع في الشرك الأصغر أو أن الحلف بغير الله أعظم جرما من الوقوع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا قول قوي قال به كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وتقدم لنا أن بعض أهل العلم رحمهم الله حملوا هذا الحديث على كراهة التنزيه، يعني حديث النهي عن الحلف بالمخلوق، فقالوا إنه محمول على كراهة التنزيه، ولكن هذا قول ضعيف، وقد بين ضعفه الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتابه تيسير العزيز الحميد، وهكذا غيره. وفي المقابل أيضا نجد أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الحلف بغير الله شرك أكبر، ذهبوا إلى أنه شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، مستدلين بما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قالوا وجه الاستدلال أن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتلفظ بشهادة التوحيد، وهذا يدل على وجوب تجديد إسلامه، فدل على أنه خرج عن دائرة الإسلام بهذا الحلف. ولكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه شرك أصغر، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمره في هذا الحديث بالتلفظ بالشهادة، وفي لفظ قال فليستغفر الله، إنما أمره بالكفارة عن هذا الحلف الذي وقع منه، أمره بالإتيان بالكفارة عن هذا الحلف الذي صدر منه، وهو الحلف بغير الله. فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في الحكم في هذه المسألة. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
نعم. لما أنهى المصنف رحمه الله الاستدلال لتحريم هذه الألفاظ الشركية التي مرت بنا قبل قليل، وهي الحلف بالمخلوق أو تسوية الخالق تسوية المخلوق بالخالق في باب الاستعاذة أو في باب المشيئة أو في باب الإرادة أو في غير ذلك من الأبواب، أو نسبة نعمة الله إلى غير الله، لما أنهى رحمه الله الاستدلال لتحريم هذه الألفاظ وأنها من صور الشرك الأصغر، ناسب أن يختم هذه الترجمة وهذا الباب بهذين الأثرين، حديث حذيفة مرفوعا أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهكذا أثر إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان إلى آخره، فأورد هذين الأثرين وختم بهما الترجمة هذه الترجمة لبيان علة النهي عن إطلاق الألفاظ الشركية التي فيها تسوية الخالق التي فيها تسوية المخلوق بالخالق. والعلة هي أن حرف العطف في قول القائل مثلا ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان يقتضي تسوية المخلوق بالخالق في باب المشيئة، وأن أيضا حرف العطف في قول القائل مثلا أعوذ بالله وبك يقتضي أيضا تسوية المخلوق بالخالق في باب الاستعاذة. فلهذا حرم إطلاق هذه الألفاظ لأن فيها تسوية بالمخلوق لأن فيها تسوية المخلوق بالخالق، فهذا هو وجه تحريم إطلاق هذه الألفاظ. وفي هذه الآثار أيضا وفي هذين الأثرين وما في معناهما أيضا إشارة إلى اللفظ المباح في هذا المقام، وهو أن يبدل حرف العطف هذا بحرف آخر يفيد الترتيب ويفيد التعقيب، وهو حرف ثم الذي يفيد عند العرب في لغتهم يفيد التعقيب وليس المساواة، فله أن يقول مثلا ما شاء الله ثم شاء فلان، أو له أن يقول مثلا أعوذ بالله ثم بك، فهذا لا بأس به. وإن كان الأولى والأحسن أن يقول مثلا ما شاء الله أو أعوذ بالله إذا استعاذ بالله عز وجل، وكذلك مثلا استعاذ بمخلوق قادر حي. فظهر لك أن العلة من النهي عن إطلاق هذه الألفاظ الشركية التي فيها حرف الواو هنا أو التي فيها حرف العطف هي تسوية المخلوق بالخالق أيا كان هذا المخلوق ولو كان نبيا، فلا يجوز لك مثلا أن تقول ما شاء الله وشاء النبي، أو تقول مثلا أعوذ بالله وبرسول الله، هذا لا يجوز، لأنك سويت هذا المخلوق بالله عز وجل في هذا الباب، في باب المشيئة، أو كذلك في باب الاستعاذة، أو كذلك في باب الإرادة، كأن تقول مثلا أراد الله وأراد فلان، كل هذا لا يجوز، كل هذه من الألفاظ التي تقدح في جانب التوحيد. وإنما الواجب أن يقول ما شاء الله وحده، أو أن يستعيذ بالله عز وجل وحده، لكن له كما في هذا الأثر، في هذا الحديث، له أن يأتي بحرف ثم الذي يفيد التعقيب، الذي لا يفيد التسوية وإنما يفيد التعقيب، فله أن يقول مثلا إذا أراد أن يقرن مشيئة العبد بمشيئة الله، له أن يأتي بحرف لا يفيد التسوية وهو حرف ثم، فيقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فهنا جعل مشيئة العبد تحت مشيئة الله تابعة لها ولم يجعلها مساوية لها. وهكذا أيضا له مثلا إذا استعاذ بمخلوق قادر حي، له أن يقول عذت بالله ثم بفلان، لا بأس، لأنه جعل استعاذته بهذا المخلوق الحي القادر تابعة لاستعاذته بالله عز وجل، فهو استعاذ بالله عز وجل أولا، وجعل استعاذته بهذا المخلوق ثانيا لأنه حي قادر. فالاستعاذة بالمخلوق إذا كان حيا قادرا على أن يعيدك مما استعذت منه فهذا لا بأس به، وهذا جائز عند أهل العلم، كما في قصة الغلام الذي كان مولاه يضربه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ برسول الله، كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود وغيره، فهذا جائز، لأن هذه الاستعاذة استعاذة بمخلوق حي قادر. فإذا استعاذ المستعيذ، استعاذ العبد بمخلوق حي قادر، فهذا لا بأس به عند أهل العلم، له أن يقول مثلا أعوذ مثلا برجال الأمن من اللصوص أو من السراق أو من قطاع الطرق، أو أعوذ مثلا بولي الأمر من الظلمة، لا بأس، لأن هذا الوالي أو لأن هذا الشرطي قادر على إعادته من هؤلاء النصوص أو من هؤلاء الظلمة، لكن استعادته بالميت أو بالحي الغائب هذا لا يجوز، وهذا شرك أكبر. فإذا هنا قال مثلا أعوذ بفلان وهو ميت، أو قال أعوذ بالصنم الفلاني، فهذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. فظهر لك من هذا التقرير من كلام أهل العلم أن الاستعاذة بالمخلوق إذا قرنت بالاستعاذة بالله عز وجل بحرف العطف أنها استعاذة شركية، أنه لفظ شركي إذا كان هذا المخلوق حيا قادرا، هذا لفظ شركي من صور الشرك الأصغر. أما إن استعاذ بمخلوق ميت أو استعاذ بمخلوق غير قادر لإعادته فهذا لا شك أنه شرك أكبر، ولو أتى بحرف ثم الذي يفيد الترتيب، لأنه استعاذ بمخلوق غير قادر، وربما استعاذ بميت أو بصنم أو بغير ذلك. فالقصد من هذا كله أن المصنف رحمه الله أراد الإشارة في خاتمة هذه الترجمة إلى أن العلة من النهي عن هذه الألفاظ التي فيها تسوية الخالق، التي فيها حرف العطف هي تسوية المخلوق بالخالق، وهذا محرم. والواجب عليه في هذا إذا أراد أن يجمع بين الاستعادتين، بين الاستعادة بالله وبغيره، أو بين إثبات مشيئة الله ومشيئة غيره، أن يأتي بحرف يفيد الترتيب ولا يفيد التسوية، فهذا هو الواجب في حق المسلم. وإن قال ما شاء الله وحده أو قال أعوذ بالله فهذا هو الأكمل وهذا هو الأولى في حق المسلم. وظهر لك أخي الكريم أن إطلاقها مثل هذه الألفاظ يقدح في جانب التوحيد، يقدح في جانب التوحيد. فإذا استعاذ بغير الله، إذا استعاذ بمخلوق، فإن كان هذا المخلوق حيا قادرا على إعادته فهذا لا بأس به، لا بأس أن يقول مثلا أعوذ بفلان من كذا، والشرط عند أهل العلم أن يكون حيا قادرا. أما إن استعاد بمخلوق ليس قادرا ولو كان حيا، وكذلك من باب أولى أن يستعيذ بميت من الأموات بصاحب قابر أو نحو ذلك، هذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، هذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. أما وهو الذي أشار إليه المصنفون رحمه الله، أما إن جمع بين الاستعاذة بالمخلوق والاستعاذة بالله عز وجل، أو جمع بين إثبات مشيئة الله وإثبات مشيئة المخلوق، كأن يقول ما شاء الله وشاء فلان، أو أعوذ بالله وبفلان، فهذا لا يجوز إذا أتى بحرف العطف، لا يجوز، لأن هذا اللفظ لفظ شركي يقدح في جانب التوحيد وينافي كماله. إذا قال أعوذ بالله وبفلان، إذا كان هذا المستعاذ به حيا قادرا، أما إن كان المستعاذ به ميتا أو كان غير قادر فهذا شرك أكبر ولو أتى بحرف ثم الذي يفيد الترتيب، لأنه استعاذ بميت أو استعاذ بحي غير قادر. فينبغي طالب العلم أن يكون بصيرا بهذه الدقائق وبهذه الأمور. والمصنف رحمه الله حين ختم هذه الترجمة بهذه الأثرين أراد أن يستدل بهما لعلة النهي عن تحريم الجمع بين الاستعاذة بالله والاستعاذة بغيره، أو إثبات مشيئة الله وإثبات مشيئة غيره. فإذا أثبت مشيئة العبد مع مشيئة الله وقرن مشيئة العبد بمشيئة الله فهذا هو الذي ينهى عنه، فهذا هو الذي ينهى عنه إذا كانت المشيئة حاصلة فعلا من هذا العبد. أما إن كان عاجزا عن هذه المشيئة فلا يجوز أصلا، فلا يجوز أن تثبت له مشيئة عاجزا عنها، كأن تقول مثلا ما شاء الله ثم شاء فلان، وهذا المخلوق عاجزا عن هذه المشيئة، فلا يجوز لك أن تأتي بهذا. وهكذا مثلا في باب الاستعاذة، إذا أردت أن تثبت للعبد قدرة على الاستعاذة به فلا بأس، لكن بشرط أن تأتي بحرف ثم الذي لا يفيد التسوية، وكذلك يكون هذا المخلوق حيا قادرا. فلك أن تقول مثلا أعوذ بالله ثم بك إذا كان هذا المخلوق حيا قادرا، ولك أيضا أن تقول أعوذ بك من اللص الفلاني إذا كان مثلا يعمل في الشرطة أو نحو ذلك وله قدرة على دفع شر هذا اللص، أو تقول مثلا لولي الأمر أعوذ بك من شر الظالم الفلاني، فكذلك لا بأس بذلك لأنه قادر، لأنه حي قادر. أما أن تأتي إلى ميت في قبره أو إلى غائب وتقول أعوذ بك من فلان فهذا لا يجوز، وهذا يحرم ولو كان قادرا عليه حال حياته في الدنيا، لا يجوز لك هذا، وهذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد ولو أتيت بحرف ثم الذي يفيد الترتيب. فإذا قال القائل مثلا أعوذ بالله ثم بالميت الفلاني فهذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، وإذا قال القائل أعوذ بالله ثم بفلان وهذا حي قادر فهذا هو الجائز، وإذا قال أعوذ بالله وبفلان فهذا يحرم ولو كان حيا قادرا، هذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. فظهر لك أن الألفاظ تختلف من حال إلى حال، وأن الحكم يختلف أيضا باختلاف هذه الألفاظ. فالخلاصة في هذا كله أن المصنف رحمه الله في هذه الترجمة أراد أن يستدل بالآية التي أوردها في مطلع الباب، وهي قول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أراد أن يستدل بها مع ما فسرها به ابن عباس رضي الله عنهما، أراد أن يستدل بها على هذه الألفاظ الشركية التي تنافي كمال التوحيد، وهي الحلف بغير الله أو تسوية المخلوق بالخالق في باب المشيئة أو في باب الإرادة أو في باب الاستعاذة أو في غير ذلك من الأبواب، وكذلك نسبة نعمة الله إلى غيره، وكل هذه ألفاظ شركية تنافي كمال التوحيد. والمصنف كما ترى استدل لها بهذه الآية مع تفسيرها، ثم كذلك أثبت أن الحلف بغير الله، أن الحلف بالمخلوق شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، وأورد الحديث الذي مر بنا ليستدل به لذلك، خلافا لمن قال بأن النهي في الأحاديث في هذا المقام إنما هو محمول على كراهة التنزيه، فهذا قول ضعيف لا حجة لا عبرة به ولا يعول عليه. لهذا نجد أن المصنف رحمه الله ساق الحديث السالف ليستدل به لهذا المعنى، ثم أورد الأثر عقبه أثر ابن مسعود ليستدل به على أن الحلف بغير الله، على أن الحلف بالمخلوق أعظم من كبائر الذنوب التي دون الشرك، وهذا لا إشكال فيه، فأراد أن يستدل به على أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، والدليل لهذا قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالآية صريحة في أن الله لا يغفر الشرك صغيره وكبيره، وأنه سبحانه وتعالى يغفر ما دون ذلك من الذنوب ولو كانت كبائر إذا مات عليها من غير توبة، فإنه يكون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بهذه الذنوب، أما الشرك فإنه لا يغفر وليس واقعا تحت المشيئة، ليس واقعا تحت المشيئة بنص هذه الآية، فهذا هو الذي تقتضيه نصوص الكتاب والسنة، وهذا هو عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة من لدن الإمام أحمد فمن بعده رحمهم الله أجمعين. ثم ختم المصنف هذه الترجمة بهذين الأثرين لبيان العلة من النهي عن هذه الألفاظ الشركية التي ربما تجري على بعض ألسنة الناس من غير قصد، فكل هذا يدل على حسن ترتيب هذا المؤلف وهذا الإمام رحمه الله لهذا الكتاب القيم الذي ألفه في تقرير توحيد العبادة لله عز وجل، فرحمه الله تعالى وجزاه عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر من شرح هذه الترجمة، ونستمع إلى قراءة لتعليق العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين، قوله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند المثل والنظير، وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره قال أبو العالية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي عدلاء شركاء، وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وقال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. قال: وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى.
نعم، وفي هذا دلالة على أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الآية على النوعين، على النوعين من الشرك، ففسرها في الأثر الثالث بالشرك الأصغر، وذكر صورا من صور الشرك الأصغر وهو الشرك في الألفاظ، وفسرها قبل ذلك أيضا بالشرك الأكبر، ودل ذلك على أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآيات التي وردت في الشرك الأكبر بالشرك الأصغر أيضا، فهي تعم هذا وهذا، تعم كلا النوعين. فإذا جاءت آية في تحريم أو في النهي عن الشرك الأكبر فهي أيضا دليل على النهي عن الشرك الأصغر. وابن عباس رضي الله عنهما في الأثر الأخير كما ترى بين فيه صورا كانت موجودة في عهده رضي الله عنه وأرضاه، وهي الحلف بغير الله، فقال هنا: وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، أو قال وحياتك يا فلان وحياتي، كما جاء في بعض الألفاظ أنه قال والله وحياتك، والله وحياتك يا فلان على التذكير، وجاء في بعضها أنه قال والله والله وحياتك يا فلانة على التأنيث. فهنا العبارة هنا صريحة في أن الحلف بغير الله، في أن الحلف بغير الله شرك، لأن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الآية على هذا المعنى. وهكذا اللفظ الثاني هي قول القائل: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، أو قول مثلا: لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، أو قول مثلا: لولا فلان لمنعنا من كذا، أو لولا فلان لما رزقنا بكذا، إلى غير ذلك. فهذا كذلك لفظ من الألفاظ الشركية التي تنافي كمال التوحيد. وهكذا قول القائل: ما شاء الله وشئت، ذكرها ابن عباس هنا رضي الله عنهما وجعلها صورة من صور الشرك، وهي تسوية المخلوق بالخالق في باب المشيئة. وهكذا قول القائل: لولا الله وفلان أو نحو ذلك، كل هذا دليل على أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر هذه الآية على هذا المعنى الذي فهمه، فدل هذا الأثر وما في معناه عن غيره من الصحابة، دل على أن المراد بهذه الآية هي يعني قوله جل على: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، دل على أن المراد بها الشرك الأكبر والشرك الأصغر معا، فهي تحمل على الشرك الأكبر وعلى الشرك، تحمل على النهي عن الشرك الأكبر وعلى النهي عن الشرك الأصغر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم قد فسرها على هذين المعنيين، فسر الآية تارة على على النهي عن الشرك الأكبر، وفسرها تارة على النهي عن الشرك الأصغر، فاقتضى ذلك أن تكون كل آية وردت في النهي عن الشرك الأكبر أن تكون أيضا واردة في النهي عن الشرك الأصغر. نعم.
قوله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، فيكون قد كفر وأشرك، ويكون من باب كفر دون كفر.
نعم، ولعل الأصح في هذا أنها شك من الراوي، لعل الأصح في هذا الحرف يعني في قوله فقد كفر أو أشرك أنه شك من أحد الرواة. وتقدم لنا أن شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله أورد هذا الحديث ليستدل به على أن الحلف بغير الله شرك أصغر، ووجه الاستدلال به كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحالف بغير الله بأنه مشرك، كما في هذا اللفظ أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهنا أطلق عليه أحد هذين الوصفين، فدل على أنه داخل في مسمى الشرك. نعم، والمراد بالشرك هنا هو الشرك الأصغر، الذي ينافي كمال التوحيد. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من قوله ويكون من باب كفر دون كفر، أي أنه شرك أصغر دون الشرك الأكبر. نعم. وبعض أهل العلم تأول هذا المعنى من هذا على تأول هذا الحديث على أن المراد به هو الشرك الأكبر، تأوله على أن المراد به هو الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد، ولكن هذا قول ضعيف. الصواب أن مراد به هو الشرك الأصغر. نعم.
قوله وقال ابن مسعود رضي الله عنه أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم.
نعم. إذن ظاهر من هذا أن المصنف يعني الإمام المجدد رحمه الله أورد هذا الأثر، أثر ابن مسعود رضي الله عنه عقب حديث ابن عمر السالف، أورده ليستدل به على أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، أنه أعظم من كبائر الذنوب. ويدل لهذا قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما تقدم قبل قليل، فإن الله سبحانه في هذه الآية أثبت المغفرة لمن يشاء بما دون الشرك، أثبت مغفرة ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده. أما الشرك فإن الله أثبت في مطلع الآية أنه لا يغفر، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني في حق من مات عليه ولم يتب منه، فهذا هو المعنى. فدلت هذه الآية مع هذا الأثر على أن الشرك الأصغر أكبر وأعظم وأوقع وأشد إثما من الكبائر التي تكون دون الشرك. بقي لنا أن نفسر أقوال أهل العلم في هذه المسألة، هل هم يريدون بذلك مطلق الشرك أم أنهم يريدون نوعا معينا من الشرك؟ والصواب أنهم يريدون به مطلق الشرك، ولو كان لفظا من الألفاظ الشركية التي مرت بنا قبل قليل، فهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم. وكذلك أيضا الحكم يكون واقعا ولو كان بلفظ واحد أطلقه، لكن يبقى هنا لو أن الرجل مثلا كان مصرا على كبائر الذنوب ولم يتب منها وكبائره متوالية، وأطلق شيئا من الألفاظ الشركية من غير قصد، فهنا ينظر هل هو أعظم يعني هذا اللفظ الذي أطلقه أم كبائر الذنوب التي توالت عليه هي أعظم. هذا في ظني فيه نظر ويحتاج إلى مزيد تأمل ونظر فيه. أما اللفظ الواحد، أما استمراء هذه الألفاظ الشركية على اللسان وجريانها على اللسان بين الفينة والأخرى، لا شك أنه أعظم مما لو وقع المسلم في كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قوله وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان.
نعم. وأيضا قبل أن نغادر هذا الحديث، حديث ابن عمر في تحريم الحلف بغير الله، وهكذا أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي مر بنا قبل قليل، يحسن بنا أن نشير إلى أن بعض أهل العلم رحمهم الله من أهل السنة والجماعة يعني من شراح الأحاديث ربما تجوز بعضهم فأجاز الحلف بغير الله إذا كان من غير قصد، إذا كان هذا الحلف قد جرى على لسانه من غير قصد فأجازه. وربما استدل بعضهم بحديث طلحة بن عبيد الله عند مسلم الصحيح في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما عليه، ثم قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال عليه الصلاة والسلام صدق إن أفلح، قال عليه الصلاة والسلام صدق إن قال أفلح إن صدق، وفي لفظ عند مسلم قال أفلح وأبيه إن صدق. فقال بعض أهل العلم هذه اللفظة دليل على أن لفظ الشرك إذا جرى على اللسان على أن لفظ الحلف بغير الله إذا جرى على اللسان من غير قصد أن هذا يعد جائزا، إنما المحرم هو أن أن ينوي بذلك حقيقة الحلف، لكن هذا قول ضعيف وهذا قول فاسد، وقد نبه عليه الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في كتابه تفسير العزيز الحميد الذي شرح به كتاب التوحيد وبين فساد هذا القول. فهذا القول وإن كان قد قال به بعض أهل العلم من أهل السنة كالإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله وهكذا الإمام النووي وغيرهما، فلا شك أنه قول ضعيف مصادم للنصوص، ومن لازمه جواز الحلف بغير الله إذا كان قد جرى على اللسان من غير قصد، وهذا لا يقول به من تأمل وتدبر نصوص الشريعة التي دلت بمجموعها وبعمومها على تحريم الحلف بغير الله ولو كان عن غير قصد. فمتى ما حلف بغير الله ولو كان عن لسان قد انفلت منه أو عن غير قصد فإن هذا يعد محرما ولا يجوز، وأنه صورة من صور الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. وأما هذا الحرف الذي أشرت إليه حديث أعني حرف أفلح وأبيه إن صدق من حديث طلحة بن عبيد الله عند مسلم في الصحيح، الصواب أنه من رواية إسماعيل بن جعفر عن أبي سهير عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله بهذا الإسناد وبهذا اللفظ، أنه قال أفلح وأبيه إن صدق، وفي لفظ قال دخل الجنة وأبيه إن صدق. وقد رواه الشيخان، رواه مسلم أيضا ورواه الإمام أبو عبد الله البخاري رحمة الله عليهما من وجه آخر عن أبي سهيل عن أبيه بلفظ أفلح إن صدق، ليس فيه حرف أبيه. رواه الإمام البخاري في صحيحه، وأيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس عن أبي سهيل. والإمام مالك أحفظ بكثير من إسماعيل بن جعفر، فدل على أن هذا دلت رواية الإمام مالك رحمه الله على أن هذا اللفظ هو المحفوظ، أعني قوله أفلح إن صدق، وفي لفظ قال دخل الجنة إن صدق، ليس فيه حرف وأبيه. فحينئذ لا وجه للاستدلال بهذا الحرف لأنه حرف ضعيف، أعني قوله وأبيه، فإن هذا الحرف تفرد به إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل، وقد خالفه الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة وهو أحفظ منه بكثير، ولا وجه للمقارنة بينهما في الحفظ والضبط، فروى هذا الحديث بعينه عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله بلفظ أفلح إن صدق، ليس فيه حرف أبيه. فهذا هو الصواب في لفظ هذا الحديث، وهذا هو الجواب السديد الذي يمكن أن يجاب به عن هذا الحديث، على أن بعض أهل العلم رحمهم الله حملوا هذا الحديث على معنى آخر، فقالوا إن هذا الحديث محمول على ما كان قبل النهي، على ما كان قبل النهي عن الحلف بغير الله، وكأن الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتابه تيسير العزيز الحميد ارتضى هذا القول. والذي أرى أنه هو الحق في هذا هو أن هذا الحرف غير محفوظ أصلا في متن هذا الحديث، بدليل أن الإمام مالك رحمه الله حين روى هذا الحديث في موطئه لم يذكر فيه هذا الحرف، وإنما رواه أفلح إن صدق، ومن طريقه خرجه الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه، وهكذا خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وجعل رواية الإمام مالك في الأصول، وجعل رواية إسماعيل بن جعفر التي فيها زيادة هذا الحرف في المتابعات، فدل ذلك على أن الإمام مسلم أيضا أراد أن يعل هذا الحرف، لأنه استفتح الباب أو استفتح الترجمة برواية مالك التي ليس فيها هذا الحرف، ثم ثنى بعد ذلك برواية إسماعيل بن جعفر التي فيها هذا الحرف، وأومأ رحمه الله بهذا الصنيع إلى أن هذا الحرف غير محفوظ. الشاهد أن هذا هو الجواب الذي يعد أصح الأجوبة عن هذا الحديث الذي ربما استدل به بعض أهل العلم لجواز الحلف بغير الله إذا كان عن غير قصد، وربما كذلك استدل بعض أهل العلم رحمهم الله بحديث آخر يروى بنحو هذا اللفظ، وهو حديث أبي العشرة الذي يرويه عن أبيه في قصة صفة ذكاة البهيمة، في قصة تذكية البهيمة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الذكاء بينها عليه الصلاة والسلام، ثم أشار عليه الصلاة والسلام أنها تجزئ لو أن الذكاة تجزئ لو طعنها في فخذها، يعني بذلك بهيمة الأنعام التي تجزئ الذكاة في فخذها. فجاء فهذا الحديث من رواية حماد بن سلمة عن أبي العشرة عن أبيه عند بعض أصحاب السنن وغيرهم، رواه عن حماد بن سلمة وكيع، ورواه ابن مهدي وآخرون، كلهم رواه بنحو هذه الأحرف، ورواه راو آخر عند البيهقي وغيره بلفظ، وهذا الراوي يسمى يعقوب بن إسحاق أو نحو ذلك، أو وهذا الراوي يسمى يعقوب بن إسحاق الحضرمي، رواه عن حماد بن سلمة عن أبي العشرة عن أبيه بلفظ وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأتك، أتى بحرف وأبيك يعني جعله حرف قسم، والحفاظ من أصحاب حماد قالوا لو طعنت في فخذها لأجزأتك ليس فيه حرف أبيك، وزاد هذا الراوي في مطلع هذا اللفظ حرف أبيك فجعله قسما، وهذا الراوي على كل ليس من الحفاظ المتقنين، وهو كما ترى رواه على هذا اللفظ، واستدل بلفظه بعض أهل العلم رحمهم الله على جواز الحلف بغير الله إن كان عن غير قصد، إن كان قد جرى على اللسان من غير قصد. والجواب عن هذا الحديث يقال إن هذا الحرف تفرد به هذا الراوي وهو يعقوب بن إسحاق هذا الحضرمي، وهو ممن لا يحتمل تفرده، ولا سيما أن وكيعا وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم خالفوه فرووا هذا الحديث عن حماد بن سلمة وليس فيه ذكر حرف القسم، إنما رووه بلفظ لو طعنت في فخذها لأجزأتك، بل إن بعضهم رواه بلفظ والذي نفسي بيده لو طعنت في فخذها لأجزأتك، أو قال لأجزأت عنك، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم أقسم بالله عز وجل قال والذي نفسي بيده، فهذه الألفاظ تدل على أن لفظ يعقوب ابن إسحاق ليس محفوظا، والمحفوظ أنه بدون هذا الحرف. الشاهد أن بعض أهل العلم رحمهم الله ربما قالوا بجواز الحلف بغير الله إذا كان عن غير قصد، إذا جرى على لسانه من غير قصد، وهذا قول ضعيف، قول لا يصح لما تقدم من الجواب عن هذه الأحاديث. وربما ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى قول ثالث فقالوا إن الحلف بغير الله يجوز إذا كان لقصد التأكيد دون التعظيم، إذا كان لقصد تأكيد المحلوف عليه دون تعظيم هذا المخلوق الذي حلف به، وهذا قول قال به بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله، وقال به بعض الشراح، وهو أيضا قول ضعيف، لأن من لازم هذا القول أن نقول بجواز الحلف بغير الله إذا كان لمطلق التأكيد، وهذا قول باطل لا يصح. فإذا كان الحلف بغير الله لا يجوز ولو كان عن غير قصد، فمن باب أولى أن نقول لا يجوز إذا كان لمطلق التأكيد، فالواجب في حق المسلم أن يتبع الحق في هذا، وهو أن الحلف بغير الله، أن الحلف بالمخلوق أيا كان هذا المخلوق، ولو كان نبيا ولو كان رسولا ولو كان ملكا، أنه لا يجوز، والجائز في هذا هو أن تحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، فهذا هو الذي يجوز في حق المسلم. أما الحلف بالمخلوق فإنه لا يجوز ولو كان هذا المخلوق معظما، ولو كانت الكعبة أو كان بيت الله أو كان نبي الله أو كان ملكا من الملائكة، كل هذا محرم، لأن هذا يشعر السامع بأنك تعظم هذا المخلوق، ولأنه أيضا مضاهاة للحلف بالله عز وجل، ذلك أن الحلف بالله تعظيم له سبحانه وتعالى، فإذا حلفت بغيره فأنت تضاهي الخالق بهذه المنزلة التي لا يستحقها المخلوق ولو كان هذا المخلوق نبيا فضلا عمن دونه. نعم.
قوله وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول ب بالله ثم بك.
نعم، لعل الصواب في هذا اللفظ، هذا اللفظ رواه ابن أبي الدنيا في الصمت في كتابه الصمت أو غيره، فلعل الأصح في هذا اللفظ أنه كان يكره أن يقول، لعل الأفصح أو لعل المحفوظ من لفظ هذا الأثر أن إبراهيم النخعي كان يكره أن يقول، يعني أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، وأنه كان يجيز أن يقول أعوذ بالله ثم بك، وأنه كان يكره أن يقول لولا الله وفلان، وإنما الجائز أن يقول لولا الله ثم فلان. نعم.
قوله وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. إبراهيم هو النخعي، وهذا فيما يقدر عليه الحي الحاضر بخلاف من ليس كذلك ممن لا يسمع كلاما ولا يرد جوابا كالأموات والغائبين.
نعم، يعني هنا إذا أراد أن يقول مثلا أعوذ بالله ثم بفلان، فيشترط هنا في الاستعاذة بهذا المخلوق أن يكون حيا قادرا، فله ذلك حينئذ. أما إن كان هذا المخلوق ميتا أو كان حيا غائبا فلا يجوز ولو أتى بهذا الحرف الذي يفيد التعقيب. ودل ذلك على أن النهي هنا في هذا إنما هو في حق الجمع بين المخلوق والخالق بلفظ يقتضي الجمع وهو حرف العطف، وأيضا كذلك دل على أنه يحرم إذا كانت استعادة بمخلوق غير قادر، إذا كانت استعادة بمخلوق ميت أو بمخلوق حي غير قادر فإنه يحرم ولو أتى بحرف ثم الذي يفيد الترتيب. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وشكر الله لك وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.